بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للمؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. وبه إليه قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن وديدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي، الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشريد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل في المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا بنور الدلالة عليه على لساني ويدي أكرمي دال عليه وموصل إليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من تبعه بإحسان وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والأحاديث في ما يتعلق بأحكام المساجد وبنائها، والحديث فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، في قوله عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود في رواية البخاري ومسلم، والنصارى في زيادة مسلم في رواية مسلم دون البخاري، وذلك أنه تعددت الأنبياء في بني إسرائيل قبل سيدنا عيسى عليه السلام، ثم بعث سيدنا عيسى إلى النصارى إلى بني إسرائيل، واتبعه من اتبعه ممن سموا بالنصارى، ولم يكن بينهم أنبياء غير سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى عليه السلام رفع وقيل في القرية، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية أنطاكيا إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم بذين فعززنا بهذه، فقال إنهم مرسلون من الله، والأصح أن ما أرسلهم عيسى بن مريم عليه السلام يذكرون أهل القرية ويعلمونهم، فليسوا بأنبياء. فمعنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أن الأنبياء السابقين قبل عيسى بن مريم أسس ذلك اليهود واتبعهم النصارى. ومعنى اتخاذ القبر مسجدا أن يسجد عليه، اتخذ قبر مسجد يسجد على القبر. ثم إن الأمر جاء بكراهة قصد الصلاة إلى القبر أو على القبر أو بين القبور قصدا، وهذه الكراهة ما بين تحريمية وما بين تنزيهية، فيما دلت عليه بقية الأحاديث وجاء عليه استنباط أهل العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما أشار إليه بعض أهل العلم من حذر المبالغة حتى تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فذلك استنباط من حيث عموم النظر، ولكن بإجماع كل من يعتد به من أهل العلم ليست الصلاة إلى شيء ولا السجود على شيء عبادة له بالاتفاق وبالإجماع، فإنه أمرنا كلنا بالصلاة إلى الكعبة المشرفة، وليس ذلك بعبادة له باتفاق، كما كان اليهود والنصارى يصلون إلى بيت المقدس وليس ذلك عبادة لبيت المقدس بالاتفاق، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى حربة تركز بين يديه أو إلى عصا فيها طرفها حديد تغرز له في الأرض، فكان يصلي إلى عنزة كما قيل، وندب أن نصلي إلى شاخص أمامنا ولا في الفضاء، بل القرآن أيضا يثبت هذا المعنى في قصد حجر كان يقوم عليه سيدنا الخليل إبراهيم، وهو مقام إبراهيم، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتبين بكل هذه الأدلة الناصعة أنه ليست قصد الصلاة إلى مكان ولا الصلاة إلى شيء عبادة له، واضح جلي كما هو، وإلا لكان الحق أمرنا أن نعبد مقام إبراهيم، أعوذ بالله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. علمنا هذا إذن، فما حصل بعد ذلك من المبالغة في هذا الحديث عند بعض المتأخرين من المنسوبين إلى العلم، فذلك يناقض الأدلة الواضحة الصريحة وبل إجماع من قبلهم، وإنما ذكروا هذه الكراهة في عند القصد لذلك للبعد عن التشبه باليهود والنصارى أو من شاك لهم. وقد ذكر الحق تعالى في سورة الكهف قول المؤمنين في أهل الكهف لما ماتوا لنتخذن عليهم مسجدا، وبدأ بذلك أيضا الإجماع الذي تم عند توسعة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من بقي في ذلك الوقت والزمن من الصحابة والتابعين لم ينكر أحد منهم اتساع المسجد حتى تدخل الحجرات وسط المسجد، ومنها حجرة السيدة عائشة وفيها ثلاثة قبور، قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبر سيدنا بكر الصديق، قبر سيدنا عمر بن الخطاب، فدخلت وسط المسجد، فكانت في أثناء المسجد، إلا أنهم لم يكونوا يقصدون الصلاة عندها، وكانوا يصلون بجانبها الأيمن والأيسر ومن خلفها من دون أن تقصد الصلاة عليها، كما هو حال المسلمين من ذلك العهد إلى هذا العهد بفضل الله تبارك وتعالى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث في الأمة من يعبد قبره، وقال الله لا تجعل قبري وثنا يعبد، وكان الأمر كذلك، بل بشر أنه لا يستطيع الشيطان أن يدخل الشرك على قلوب المصلين في جزيرة العرب، وإنما يطمع في التحريش بينهم، وأما أن يعبدوا غير الله فلا، وعبادة غير الله اعتقاد أن مع الله إلها آخر، والعياذ بالله تعالى، فهذا الاعتقاد هو الشرك وهو العبادة، وأما مجرد الصلاة إلى شيء والصلاة عند شيء فليست تلك عبادة له، إلا أن يعتقد أنه إله من دون الله، نعوذ بالله من غضب الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد. ومن المعلوم أن صلى الإنسان إلى جدار أو صلى في مسجد أنه لا يعبد المسجد ولا يعبد الجدار الذي جاء بينه وبين القبلة ولا يعبد الكعبة التي يتوجه إليها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وليس في ذلك عبادة للكعبة المشرفة حاشا الله وإنما نعبد الله ربنا ورب الكعبة ورب السماوات والأرض ورب كل شيء لا بعده لا شريك له فليس اتجاهنا إلى الكعبة وصلاتنا لها عبادة لها إذا علم ذلك علم أن المبالغة في الطرفين مردودة فمن يقصد الصلاة للقبر أو عند القبر أو إلى القبر أو فوق القبر من يقصد ذلك فهو مخطئ ومن يعد ذلك شركا وكفرا فهو مخطئ وكل منهم خرج عن النهج القويم والصراط المستقيم الذي دلت عليه نصوص الآيات ونصوص الأحاديث الشريفة وعمل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وقد مر عمر بن الخطاب وسيدنا أنس يصلي أمام قبر فقال يا أنس القبر القبر يعني لو ابتعدت عن القبر أحسن حتى لا تتخذ من بعدك قدوة وأنت من الصحابة فيقصد الناس الصلاة إلى القبور فيقعون في هذا المكروه ولا يقول بطلت ولا صلاة باطلة فضلا عن أن يقول ابتدعت فضلا عن أن يقول أشركت أو كفرت ما كان هذا في عقل عمر ولا في عقل أنس رضي الله عنهم وهم أصحاب محمدين صلى الله عليه وسلم كما أنه عليه الصلاة والسلام لما أذن بموت المسكينة التي كانت تقم المسجد خرج بين القبور وقام على قبرها فصلى على قبرها صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم صلاة الميت ولم يعد في ذلك شيئا وهكذا فصار الأمر على ذلك الاعتدال والوسط جاء في ذلك كلام أهل العلم عن بناء المساجد على القبور والدفن في المسجد فما كان مسجدا لا يجوز أن وقد وقف مسجدا لا يجوز أن نحدث فيه قبرا كما لا يجوز أن نحدث فيه متجرا كما لا يجوز أن نحدث فيه شيئا غير المسجد نعمل فيه محل خياطة ولا نعمل فيه أي مكان أي شيء غير الذي بني له وهو المسجد إذا قد كان مسجدا وإذا كان المكان وقف مقبرة فلا نتخذه مسجدا كما لا نتخذه سوقا كما لا نتخذه لشيء غير القبور لأنه وقف لأجل القبور وقف لأجل القبر فإذا أدركت الصلاة الإنسان في مقبرة أو غيرها فصلى من دون أن يقصد الصلاة إلى قبر أو الصلاة لقبرين فلا إشكال في ذلك وإنما كان الذين انحرفوا وظلوا من اليهود والنصارى يصلون للقبور أو على القبور فوقها أو معتقدين أيضا أنواعا من الشرك والكفر التي نزه الله أهل لا إله إلا الله عنها وبذلك علمنا مضي الأمر يقول الاسم المالكي أنه إذا قد المسجد مبني ما يجوز أن يدفن فيه وكذلك يقول إحنا بلا يحرم الدفن في المساجد وبناء المساجد على القبور لأجل القبور يعني من أجل القبور وكذلك يقول الحنفية ويقول الشافعية إذا بناء مسجد على القبر مكروه اللهم لا تجعل من عند الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال سيدنا الشافعي وأكره أن يجعل قبرا مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس فكل هذا الذي ورد عن الأئمة صحيح متصل بفقه في النصوص الشريفة لا مبالغة فيه ولا إفراط ولا تفريط أنا أقول من غير القبر من اتخذ السارية إلها والعياذ بالله وقصد الصلاة لها لا لله فقد أشرك وقد كفر ماشي قبره ماشي قبر أي شيء غير الله تتخذه إله تكون أشركت بالله والعياذ بالله تعالى. بل من لم يكن أمام سارية ولا جدار وصلى للهواء وقال إن الهواء إله يقصد أعوذ بالله من غضب الله ها؟ وهكذا وصلاتنا على الأرض وجعلت الأرض مسجدا نعبد بها أرضا والأرض مثل والأرض مثلها السماء كلها ليست آلهة وكلها مخلوقات مصنوعات للإله الحقي جل جلاله. فهل ممكن نصلي على شيء ليس مخلوق؟ نحن مخلوقين ونصلي على مخلوقين يعني فوق المخلوقات ويكون بيننا وبين جهة الأمام مخلوقات كثير واليمين كذلك واليسار والخلف كثير كلها مخلوقات لله ما يضر شيء من ذلك إلا أن تقصده حتى من دون ما تصلي ولا تسجد تعتقد بقلبك أن شيء إله ولا تصلي ولا تسجد أبدا بس تعتقد بقلبك أن شيء غير الله موجود حتى في أبعد مكان منك حتى في السماء أن شيء غير الله موجود ولا البيت المعمور ولا سدمة أن شيء غير الله معبود فأنت والعياذ بالله بهذا الاعتقاد كافر مشرك بالله. هذا هو الأمر المنوط بمعنى مع اعتقاد أن لا إله إلا الله. فإن صليت في السماء ما عبدت السماء وإن صليت في الأرض ما عبدت الأرض وإن صليت في البحر ما عبدت البحر وإن صليت في الطائرة ما عبدت الطائرة وإن صليت في السفينة ما عبدت السفينة إنما تعبد الله تبارك وتعالى حيثما صليت. وجعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليصلي. وهكذا نعم من الأماكن النجسة ومنها الكنائس والبيع لأن أصحابها ما يحترزون من الخنزير ونجاسة الخنزير وكذلك القبور المنبوشة تختلط ترابها بصديد الموتى فيكون فيه نجاسة فلا يصلى على النجاسة ولا يصلى على موضع النجس كما هو في القبور المنبوشة وفي الحمامات موضع النجاسات والقذرات أو موضع اسمه كشف العورات في حمامات محلات الغسل. فهنا يأتي التشريع بالبعد عن هذه الأماكن من أجل النجاسة أو معنى يتعلق بذلك ومنه البعد عن الصلاة في الأماكن التي غضب الله على أهلها بل مجرد الجلوس فيها. وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك هل يجوز أن ينبش قبر ويتخذ مكان مسجد؟ والنبي عمل هذا في مسجده الشريف كان في البقعة التي فيها هذا المسجد الكريم قبور لبعض المشركين وكان فيها بعض الخريبات وكان فيها بعض الشجر. فلما اشترى النبي الحائط أمر بالقبور فنبشت وأمر بالخريبة فسويت وأمر بالأشجار فقلعت وصلحوا مسجد صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما ذلك كأن المسجد القبر كانت لمشركين البلاتهم الدعوة فلم يبقى لعظامهم حرمة أما غير ذلك فلا يجوز نجي نبش قبر واحد مسلم نقول بعده مشان بنتخذ المكان مسجد ها؟ إنما إذا قبر في أرض هي ملك لأحد بإذنه فلا يجوز أن يستعمل هذا المكان حتى تبلى عظام الميت وقبل ذلك ما يجوز له أن يستعمله ها؟ فإن كان في مقبرة موقوفة ومحل عام ما يجوز لأحد أن يستعمل هذا أصلا حرمة للقبر والميت فيه فلا ينبش. هذا أمر. كذلك القول إنه لا تتخذوا بيوتكم قبورا يعني صلوا في البيوت لا تجعلوا مثل قبور فإن القبور ما يصلى فيها كيف ما يصلى فيها إن كان عامة الأموات فهذا صحيح ما هم ما يصلون ولا يصومون ولا يعملون أنواع العبادات التي يثابون عليها ولكن خواصهم لا من جهة الصلاة نفسها وإن كان ما ترتب عليه الثواب الذي يترتب على الصلاة في الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ثم قصد الصلاة في مكان معين لا ضرر فيها ولا مخالفة للشرع بعينه إلا ما جاء النص فيه من مثل القبور، فالقصد عندها ممنوع. ما بين مكروه كراهة تنزيهية وتحريمية، ما حد يقول من يعتد بشرك ولا كفر، ما حد يقول هكذا. حتى ظهر المكفرون لم يشركون إلا، ما حد يقول في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما حد يقول هذا شرك ولا هذا كفر، لكن يقول مكروه أو حرام من أجل النهي، تمام، وقوفا عنده. وأما قصد الصلاة في مكان معين فمثل عظمها المساجد الثلاثة تقصد للصلاة فيها، ما هو عبادة لا. بل صح عندنا في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم استدعاه بعض الصحابة وقال أنه صعب عليه الخروج المسجد، وإن يريدك أن تأتي إلى البيت فتصلي لي في مكانين أتخذه مصلى، وخصص هذا المكان يقصد للصلاة فيه. فجاء النبي ما قال هذا مبالغة، بعدين بتصلح بركة من قفاي، بتبالغون بعدين بتشركون. جاء إلى البيت، فلما جاء عندنا في صحيح البخاري قال أين تحب أن نصلي لك؟ النبي يقول له أين تحب أن نصلي لك؟ يعني فين المكان اللي يريدنا تصلي فيه من تتخذه مصلى من بعدي؟ فأشار إلى الناحية فقام وصلى وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم، صلى له في ذاك المكان، فاتخذ هذا المكان مسجدان لأنه صلى فيه صلى. فإذن قصده مكان معين من أجل الصلاة فيه لا إشكال فيه أصلا، وهو فعله صلى الله عليه وسلم، فعل أصحابه في حياته وبعد موته وهكذا. فعلمنا أنه لا قبول للإفراط ولا للتفريط، ولنقف عند حسن الاتباع للمبلغ المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته وفهم إشارته وحسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.